أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن صلاة التراويح في رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الصلاة، صلاة القيام قيام رمضان، وكان يحثهم من غير عزيمة، يعني لم يجبه، بل كان يخاف صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها مع الناس فتكتب وتفرض عليهم، فلذلك كان يصليها في بيته صلوات الله وسلامه عليه، وخرج صلى بالصحابة 3 ليال كما قدمنا في الحديث السابق. هذه الصلاة تسمى بصلاة القيام، وتسمى بصلاة التراويح، تسمى تهجد، تسمى قيام الليل، تسمى الوتر، هي الصلاة. كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، كان يواظب على هذه الصلاة سواء في رمضان أو في غير رمضان، إنما في رمضان كان يحث عليها الناس، كان يحث عليها الناس. في غير رمضان هو كان يصلي صلاته المعهودة في رمضان وفي غير رمضان، ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فعله. ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الأحاديث أنه كان يواظب على 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه في رمضان وفي غير رمضان، بل كان إذا فاته قيام الليل 11 ركعة بتوع الليل إذا فاته صلاهم في وقت الضحى عليه الصلاة والسلام، صلاهم شفعة 12 ركعة بالنهار في وقت الضحى، يصلي مكان قيام الليل، ويخبر أن من فاته قيام الليل فصلاه في وقت الضحى كتب له قيام الليل. هذا من فضل الله العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. المستحب في ذلك ما كان أسهل على الناس فيها، صلى 13، صلى 11، أيضا يجوز أن يصلي أكثر من ذلك، لكن أفضل الفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يصلي 11 ركعة فيواظب عليه. ولكن لا إنكار على من يزيد على ذلك، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكثر من ذلك. وهذه مسألة هامة جدا، تعمل إشكال بين المسلمين كثيرا، بين المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي الأمر واسع في الأمر. وده الصواب، الصواب في هذا الشيء أن الأمر واسع، سواء صلى 11 ركعة بعد ما صليت أنت مع الناس 11 ركعة، روحت البيت حبيت تصلي ما شئت، ما فيش إنكار في ذلك، صلي ما شئت. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين لا يجوز تجاوز ذلك. ولذلك العلماء، جماهير العلماء، على أنه يجوز أن تصلي ما شئت في قيام الليل 11 ركعة، أكثر من ذلك أو أقل من ذلك بحسب ما يتيسر. ذكر الإمام النووي في المجموع مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح، والغرض منها بيان أن الأمر واسع، ما يحتاجش أن احنا نقعد نتعارك مع بعضنا في كل سنة صلي 11 لا 20 لا 21 لا 36 لا كذا، ما يحتاج الأمر لهذا الشيء. أفضل ما يكون أن تصلي 11 ركعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا كان يشق على الناس التطويل في ركعات، جاز أن يقلل في القراءة ويزيد من عدد الركعات، جاز ذلك. إذا صلى الإنسان في المسجد ورجع بيته لا لسه بدري على الفجر وفيه قوة أنه يقوم من الليل، يجوز أن يصلي أكثر من ذلك، ولم يثبت المنع في ذلك. وكون السيدة عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل، والفعل لا يفيد التحديد، لا يفيد أنه 11 ولا أكثر من كده يكون بدعة، ولا أكثر من كده يكون ضلالة، أكثر من كده يكون حرام، هذا كله لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وجماهير أهل العلم على أن الأمر واسع، ومن أجمل الكلام في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنقرأه لكم هذا الكلام القيم العظيم في هذه المسألة. يقول النووي رحمه الله: مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وداود أنها 20 ركعة، أنها 20 ركعة، يعني يصلون. هؤلاء أخذوا بأنه عمر بن الخطاب جمع الناس على 20 ركعة، يبقى على ذلك نفعل كما فعل عمر رضي الله عنه. البعض يقول لا، الوارد عن عمر إسناده ضعيف، وإن صحيح في رواية إسناده ضعيف، بس في رواية تانية تعضد هذا الشيء، وهذا كان مشهورا في عهد عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك. فالراجح أن الأمر واسع، صلى 20 صلى 11، لكن الأمر هنا 20 ركعة شكلهم إيه؟ 20 ركعة اللي حيصلونهم، يا ترى حيصلي 20 ركعة كل ركعة يقرأ فيها آية ويركع؟ لا، خليك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أن تقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة معتدلة بصلاة طويلة جميلة، أفضل مما تصلي كل ركعة تقرأ فيها آية وتركع، تبقى الصلاة كروتة وجري، يلهث الناس وراء الإمام وهو عمال يجري في 20 ركعة، ليلزم لا صلي 8 ركعات فيحسن القيام ويفهم الناس على القرآن ويختم فيهم كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى فيهم القرآن، هذا أفضل من أنه يصلي ركعات كثيرة وطويلة ويكون في النهاية المحصلة قرأ ربع في خلال 20 ركعة أو قرأ ربعين في خلال 20 ركعة. هنا يقول لنا النووي مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري يعني أنها 20 ركعة بعشر تسليمات، ركعتين 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 ركعتين، وذلك 5 ترويحات، لأنه فاكرين قلنا تراويح سميت تراويح لأنهم كانوا يتروحون بين كل 4 ركعات، كل يصلي 4 ركعات وبعدين ياخذوا راحة يروح، وبعدين 4 ركعات وبعدين يتروح يعني يستريح بعد 4 ركعات، فقال هؤلاء 20 ركعة ويختم يوتر بعد ذلك. جاء عن الأسود بن يزيد أنه كان يقوم 40 ركعة ويوتر 7 ركعات، وقال مالك التراويح 9 ترويحات وهي 36 ركعة. إمام مالك قال 36 ركعة غير الوتر. احتجاج مالك قال أهل المدينة يفعلون ذلك، أهل المدينة يفعلون ذلك. نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر، مولى عبد الله بن عمر وشيخ نافع وشيخ مالك في الحديث، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، نافع يقول أدركت الناس، كن يدرك الناس، نافع يدرك مين؟ يدرك التابعين وبقايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي عن ابن عمر هذا صحابي فيروي عن الصحابة ويدرك. قال أدركت الناس في المدينة يعني وهم يقومون رمضان 39 ركعة يوترون منها 3، عدد كبير جدا، عدد كبير جدا، كانوا يصلون الليل كله، يصلون الليل كله، فهل يطيق المسلم ذلك؟ إذا قال نصلي ركعات كثيرة على إنه يقرأ في كل ركعة آية أو آيتين، ما كانواش بيفعلوا هذا الشيء، ما كانواش يفعلون هذا الشيء، لا، ده كانوا بيصلوا صلاة طويلة فيطيلون. ده المروي عن نافع. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان عددا معينا، لم يوقت يعني لم يحدد إن لازم يبقى كذا، إلا بفعله، فعله الفعل شيء والتوقيت يقول صلي 11 ما تزيدش على ذلك، يبقى زدت على ذلك ممنوع، زي ما قال لنا إنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، يبقى ممنوع تصلي بعد الفجر، بعد ما أذن المؤذن للفجر الصادق لا يجوز لك أن تصلي أكثر من ركعتين، ركعتين سنة الفجر أكثر من ذلك لأن يكون هذا توقيت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد ما تصليش أكثر من ركعتين بعد اللي هي ركعتين سنة الفجر. لكن في قيام الليل الأمر مفتوح، ما قالش ما تصليش أكثر من كذا، فيجوز الإنسان أن يصلي. ففي الجواز صلي ما شئت، لكن الأفضل هو ما نذكر في النهاية. يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان على غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل ركعات، كان صلاة طويلة يطيل صلى الله عليه وسلم، وكان يستمتع بهذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعات طويلة، كان يقوم من النوم يصلي ركعتين يطيل فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم ينام لغاية ما يأخذ قصة النوم، يقوم تاني يصلي ركعتين ويطيل ما شاء الله له أن يطيل، يبقى يقوم يصلي صلاة، صلاة رغبة ورهبة، صلاة إقبال على الله، مش صلاة يلا خلصنا صلي صلاة نخلص منها، لا، قل أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر 3، وكان يخف القراءة، وكان يخف القراءة كأنه بيعوض إن 11 ركعة فيها قراءة معينة، 11 ركعة فرضنا هتاخد 2 3 ساعات، فيصلي 20 في نفس المقدار، في نفس المقدار، يبقى يقلل في عدد الآيات اللي في كل ركعة، لكن في النهاية هو نفس الوقت اللي كان يأخذ في ذلك. يقول ابن تيمية: وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من ركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل ركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 40 ركعة ويوترون 3، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائر. هذا كلام فقيه عظيم عالم جمع بين علم العقيدة وعلم الأصول الفقه وعلم الفقه وعلم الحديث، فتكلم كلام العلماء الراسخين. قال الأمر واسع في ذلك، الأمر واسع، ولكن الأحب أحب ما يكون هو فعل النبي صلى الله عليه من غير تبجيع لمن زاد على ذلك. يقول والأفضل في ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام يقدروا يصلوا صلاة طويلة يقفوا فيها كثير، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نفسه في رمضان وغيره وهو الأفضل على الرواية، كان الرواية المشهورة 11 ركعة. وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. يقول ومن ظن، ده في آخر كلامه، أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. هذا كلام جميل جدا، كلام جميل وكلام طيب يجمع المسلمين ولا يجعل بينهم خلاف وشتم، يشتم بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا. الأمر واسع في ذلك، الأمر واسع، لكن الأفضل إيه؟ أفضل ما يكون أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يطيل فيها بما لا يشق على الناس كما يفعل الكثيرون من المساجد اللي بيقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا مختصر لكلام ابن تيمية رحمه الله. نذكر ما ذلك في الأحاديث أو ما جاء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاة تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. شوف صلاة أديه، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أديه، كان يصلي 11 ركعة، كانت صلاته بالليل يعني يقرأ فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. 50 آية ممكن تكون 40 في القرآن، 50 آية ده الغالب يعني، ممكن يكون أكثر بقدر ما تقرأ 40 هذا، وبأكثر من ذلك كذلك بقدر 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر. هنا ذكرت 11 ركعة قام بالليل وركعتين، فاحتمل أن يكون الركعتين اللي هم قبل الفجر سنة الفجر القبلية، واحتمل أن يكون من ضمن قيام بعد ما خلص وأوتر صلى الله عليه وسلم كأنه نام أو قام بعد ذلك فبدا له فركع ركعتين بعدها، وسيأتي الكلام على ذلك. تقول هنا في الحديث توضح أنها سنة الفجر يركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هنا سنة أخرى، سنة أخرى، قام الليل بهذه الصلاة اللي السجدة فيها بقدر 50 آية، سجدة بقدر 50 آية، يبقى حيسجد 8 سجدات ولا 10 سجدات بقدر السجدات بس قدر 500 آية سجدات بس. الركوع هيكون قد إيه؟ القراءة بقى نفسها قد إيه؟ قراءة كم ساعة صلى صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الصلاة طويلة تحتاج لراحة، تحتاج تعب صلى الله عليه وسلم من الصلاة. فلما أذن المؤذن للفجر صلى ركعتين سنة الفجر. طيب على ما يجتمع الناس إلى بيت الله عز وجل كله بيتصحف في آخر الليل وعايزين ييجوا فينتظرهم، كان يضطجع. هذا الاضطجاع سنة في مثل هذه الحال، الاضطجاع إن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، هي بتحكي هذا الشيء أنه صلى قام من الليل قياما طويلا صلى الله عليه وسلم، جاء عند الفجر صلى سنة الفجر اضطجع شوية صلى الله عليه وسلم. هذه الضجعة أحيانا كان يجد زوجه السيدة عائشة أو أم سلمة أو غيرها قاعدة فكان يحدثه، وأحيانا تكون هي كمان تعبت نامت تنتظر صلاة الفجر فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع، مش ينام ولكن يضطجع يستريح. وده معروف طبيا أن الإنسان إذا وقف قياما طويلا الدم بينسحب من رأسه إلى أطرافه، يقوم ما يوصلش المخ دم الإنسان فممكن يدوخ. إذا نام على الأرض زيك لما واحد يغمى عليه بتعمل له إيه؟ نايمه على الأرض ترفع له رجليه عشان دم يوصل لدماغه، مش تقعده على كرسي تقدر تلطش تضرب فيه عشان يصحى، مش هيصحى ما الدم مش واصل لدماغه، لا نيمه، ينام على أول حاجة المغمى عليه نيمه على الأرض ترفع رجليه فوق تبقى رجليه أعلى من دماغه عشان الدم يصل إلى دماغه. فهنا الإنسان قام اللي يتعب في الليل حيعمل إيه؟ ينام يضطجع. يبقى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واحد بقى زي حالتنا كده الليل كله نايم قبل الفجر قام صلى له ركعتين وبعدين هيروح المسجد يروح مطاضع كمان يطاضع يعمل ايه؟ ما هو طول الليل نايم ينام كمان في لا هذا وقت دعاء إجابة الدعاء. ولذلك البعض يمكن يتشدد كده يقول هي سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لازم زي ابن حزم رحمه الله عليه يقول لك لا بد من هذه واجبة يجب هذه الضجعة واجب هذه ضجعة عادة استراحة ايه والوجوب في المهش عبادة الضجعة هذه يقول لا هذه واجبة حتى إنك لو ذهبت للمسجد وكان الإمام في الصلاة اطلع ثم قم وادخل في الصلاة. هذا كلام بعيد جدا عن الحقيقة بعيد عن الواقع ومن يقبل مثل هذا الشيء أدخل لا إمام في الصلاة روح نايم وأقوم يقول فعلها بعض الصحابة وإن فعلها بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم فعلوها إنهم كانوا تعبانين في البيت فعلوها إنه قاموا الليل كله تعبانين وصل المسجد مجهودا نام اضطجع. لكن إنك تيجي تلاقي الإمام في الصلاة وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم والإمام ساجد ما قال لكش نام اضطجع لك شوية وقوم ادخل معي قال فاسجدوا فاسجدوا مع أن السجدة مش محسوب إذا أتيت أو إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث معناه إنك أول ما تدخل المسجد افعل كما يفعل الإمام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خالف بعض الصحابة نقول هو فهم هذا الشيء رضي الله عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول هذا الشيء. هو فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الضجع صحيح أمر بها يتضع في بها من قام كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتعب. أما أن يأتي المسجد وهو مستريح ووقت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الأذان والإقامة إجابة الدعاء ويترك الدعاء عشان يتضع ليه يفعل هذا الشيء وهو مش تعبان ده لسه أي من النوم لا إيبا هنا الضجعة نحمله على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طبعا بنحكي هذا لأن ما يجي في الاعتكاف هنلاقي بعض الإخوة يعملوا حاجات غريبة يعملوا بعدين لك سنة عايز نقيم السنة التانيين يردوا عليهم يحصل خلاف بين يعني ابعدوا عن الخلاف الخلاف كله شر. أيام الاعتكاف أيام عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى تقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى لا تشذ عن الناس بفعل تفعله تلفت إليك الناس بحيث تنسب الصور ناس يعملوا زي ما أنا بعمل فيخشى عليك من الرياء بفعلك الذي تفعل. نرجع تاني هنا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولاحظ الفرق بين كان يفعل كذا هذا دليل على الاستحباب لا تفعل كذا دليل على الأمر والنهي. هنا كان يفعل اللي بتقول سيدة عائشة مش النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. شوف جمال الصلاة يصلي 4 ركعات بتقول لك ما تسألش عن جمال الصلاة اللي بيصليها دي وعن حسن الصلاة اللي بيصليها دي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. لا تجهر بصلاتك فتوقظ النوام ولا تخافت بها لعل حد عايز يسمعك وانت بتقرأ فكان يقرأ قراءة لا يوقظ بها النائمين فتسمع له يعجبها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعجبها جمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول ما تسألش بقى ما فيش بعد كده حسن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصليها بالليل وهو في بيته عليه الصلاة والسلام. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 ثم يصلي 3 يعني يوتر بعد ذلك بركتين وبعدين واحد. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر كأنه يصلي 4 ركعات وينام وبعدين يقوم يصلي 4 ركعات تانيين وبعدين ينام بعدين يقوم يوتر. فهي بتسأله قل الله أنت أي من النوم هتصلي الوتر على طول من غير ما تتوضأ؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلوات الله وسلامه عليه. قلبه لا ينام قلبه معلق بالله سبحانه يستشعر بكل ما حوله العين تنام تقوم تستريح العين تستريح أما القلب لا يقظ ليل نهار قلبه يقظ ليل نهار صلوات الله وسلامه عليه لا يغيب عن ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يستشعر نفسه إنه أحدث ولا لم يحدث فينام ويقوم عارف إنه لم يحدث في النوم فيصلي صلى الله عليه وسلم إن أحدث توضأ وصلى صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة. يبقى عرفنا رواية 11 ركعة طب دي رواية 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر كأن هنا أجملت الحديث جمعت الحديث كان الأول 4 وبعدين 4 والأربعة كانت 2 في 2 يعني يصلي ركعتين وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يستريح، وبعدين يقوم يصلي ركعتين في ركعتين وبعدين يستريح، بعدين يقوم فيصلي ركعتين ويوتر عليه الصلاة والسلام. ده تفصيل 4 و4 و3 هنا. ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. كان يصلي 13 ركعة، 13 ركعة دول إيه؟ يصلي 8 ركعات ثم يوتر، 8 ركعات ثم يوتر، كأنها تقصد يوتر بثلاث ركعات يعني ب11 ركعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. هذا الحديث محتمل أنه على هذا الظاهر صلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ثم أوتر. يا ترى أوتر بإيه؟ لعله أوتر بواحدة، لعله أوتر بثلاث، أوتر بواحدة يبقى 9 ركعات بعد ما صلى 9 ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. هنا بقى ناخذ منها أنك إذا أوترت مع الإمام وأحببت أن تصلي في البيت يجوز لك أن ترجع فتصلي شفعا شفعا، يبقى مش لازم أنك مع الإمام، الإمام أوتر وسلم، مش لازم أنك تقوم تجيب ركعة، لا، من الممكن أو الإمام سلم في الوتر وأنت أيضا تسلم مع الإمام في الوتر. إذا رجعت إلى بيتك أحببت أن تصلي صلي، بس شفعي شفعي ما تدرش مرة ثانية بعد ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، فصلى 8 ركعات وأوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم بقى 9، ثم صلى ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام كأنه تعب، 9 ركعات طويلة طويلة، فصلى ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم يبقى 11 ركعة. قالت فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقام، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، تعب، ركعتين اللي هو جالس كأنه قرأ فيها ما شاء الله عز وجل أن يقرأ، فإذا أراد أن يركع راح قائم وراح مكمل قراءة وهو قائم وركع من قيام عليه الصلاة والسلام. دول في أني ركعتين؟ أني ركعتين؟ لا لسه صلى الفجر ما جاش، لسه صلى 8 ركعات وبعدين أوتر بواحدة، خلص كده 9 ركعات، صلى وهو قاعد ركعتين اثنين وهو قاعد، كل ركعة ركعتين دول لما يحب ان هو يركع يقوم يقف يكمل قراءة قائما ويركع من قيام، يركع من قيام، يبقى كده كم ركعة صلىهم؟ 11 ركعة. قالت فإذا ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، يبقى 13 ركعة فيهم ركعتين بتوع سنة الفجر القبلية، يبقى على ذلك الحديث الأولان يحتمل أنه ركعتين من ضمن ركعات قيام الليل، يبقى قيام الليل 13، وإن كان الغالب من كلامها الاحتمال الثاني وهو أنها قصدت سنة الفجر، سنة الفجر. قالت بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. أيضا في حديث آخر رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس. فضيلة صلاة النافلة في البيت الراتبة، إن أذن للظهر من الممكن إذا كان بيتك قريب من المسجد أنك تصلي سنة الظهر في البيت، صلي 4 ركعات وبعدين تأتي إلى المسجد. قالت ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل يرجع لبيته فيصلي السنة في البيت عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما. يبقى هنا صلى ركعتين سنة العشاء وكان يصلي 9 ركعات بالوتر، يبقى كم ركعة؟ 11 بسنة العشاء، بسنة العشاء، يبقى كأنك بتصلي 11 ركعة اللي أنت بتصليها أو ركعتين منها هي من قيام الليل وهي سنة العشاء والباقي من قيام الليل على ما في هذا الحديث. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، صلى ركعتين. روى الإمام مالك في الموطأ عن سائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة، وهذا أمر عمر رضي الله عنه. قال وكان القارئ يقرأ بالمئين، وكان القارئ يقرأ بالمئين، المئين السور إلا عدت 100 آية، المئين سور القرآن بيقسمونها 7 طول، أول 7 سور في القرآن يسمونها 7 الطول، تليها المئون وهي السور اللي عدت 100 آية، سورة يونس، سورة هود، سورة الكهف، سورة الإسراء اللي عدت 100 آية، يليها ما هي أقصر منها المثاني اللي هي أقصر من ذلك، يليها المفصل اللي في آخر القرآن، ويقسم المفصل إلى ثلاث أقسام: طوال المفصل، أوسط المفصل، قصار المفصل. فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بالصور اللي عدت المئة آية، كأنه أدينا صلينا بسورة الكهف، أخذنا العشاء وأخذنا أربع ركعات بها، يعني كأن القارئ يقرأها في ركعة، يقرأها في ركعة بمثل ذلك بالمئين، يقرأ السورة اللي عدت، سورة يونس، سورة هود، سورة الكهف، سورة الإسراء، يقرأها في ركعة واحدة. قال: حتى كنا نعتمد على العصي من التعب، إذا عكاز واقف بيه يعتمد عليه من التعب من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ده في عهد عمر رضي الله عنه. فإذا جاء عن عمر أنه جعل التخفيف في أنه صلوا 20 ركعة، نفهم منها المعنى بقى، بيصلي الليل كله بيصلوا، فيصعب من كل ركعة يصلوها بسورة الكهف بسورة الإسراء بمثل ذلك، طويلة جدا هذه الصلاة. فكان يأمر القارئ بأنه يقرأ بالعشرين الآية والثلاثين آية كما سيأتي بعد ذلك في قول عمر رضي الله عنه، وأمر أنه يقرأ القارئ بالعشرين آية والثلاثين بحسب سرعة القارئ. ده اللي جعل الصلاة عدد ركعات أطول عشان يعوض القيام الطويل، والله أعلم. نكتفي هذا قدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.